11 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعزي برحيل المرجع الديني في النجف الأشرف آية الله محمد سعيد الحكيم. حركة طالبان تقول إنها سيطرت على ولاية بنشير شمال أفغانستان، وأحمد مسعود ينفي ذلك. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث وزير الخارجية الإيراني برقية خاصة إلى حكومة وشعب العراق معزيا بوفاة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم. ولفت حسين أمير عبد اللهيان إلى دور الفقيد الراحل في دفاعه عن الدين ومذهب أهل البيت عليهم السلام، ليترك تراثا ورصيدا قيما للعالم الإسلامي، مشيرا إلى مقارعته الدكتاتورية أبان حكم النظام البعثي السابق. وكانت الحكومة العراقية أعلنت الحداد العام في البلاد إكراما للمرجع الراحل الذي يعتبر من كبار مرجعيات النجف الأشرف، وقد مارس تدريس أصول الفقه والدين بالحوزة العلمية، وتعرض للاعتقال من قبل النظام البعثي لثماني سنوات. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الولايات المتحدة لا خيار أمامها سوى التخلي عن سياسة فرض الحظر واحترام الجمهورية الإسلامية. وشدد خطيب زادة على أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية يسيرون على خطى الحكومة السابقة، موضحا أن واشنطن والمنتفعين من الحظر على طهران يحاولون إيجاد سيناريوهات جديدة بعد أن تبين لهم أن هذه الإجراءات مجرد أدوات فارغة جراء مقاومة الإيراني وصمودهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية تأتي ردا على فرض وزارة الخزانة الأمريكية حظرا على 4 مواطنين إيرانيين بزعم صلتهم بوزارة الأمن. أعلن مصدر مسؤول في حركة طالبان أن مقاتلي الحركة سيطروا بشكل كامل على ولاية بنشير الواقعة شمالي أفغانستان. وذكر المصدر أن بنشير باتت تحت قيادة الحركة، وقد تم القضاء على ما أسماها الجهات المثيرة للشغب وفق تعبيره. من جهته، نفى قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغاني أحمد مسعود الأنباء حول سقوط وادي بنشير بيد الطالبان، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون آخر يوم في حياته. وشدد مسعود على أن الولاية صامدة، داعيا إلى عدم الوقوع في مصيدة وسائل الإعلام. وكان وزير الخارجية البريطاني أعلن أن بلاده لن تعترف بحكومة طالبان، وهو الموقف الذي كرره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
طريق صعبة وشبه مغلقة أمام جماعة طالبان وقياداتها في ملف تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد وعدد من الملفات الأخرى، والمسار الذي ستنتهجه الجماعة في إدارة الداخل وانعكاساته على علاقاتها الخارجية الدولية والإقليمية. وعود أطلقتها الجماعة منذ اللحظات الأولى لتسلمها عنان سياسة البلاد، رأى فيها الغرب خروجا عن النمط المتشدد للجماعة ودفعه إلى التشكيك بجدية طالبان في تبني هذا النهج. ووسط الإصرار الأوروبي على عدم الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة، اعترف بضرورة التحاور مع الجماعة. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أعلن أن بلاده لن تعترف بحكومة طالبان. الموقف البريطاني كرره مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مضيفا أن الاتحاد سيتحاور مع طالبان بشروط صارمة، مشيرا إلى قرار الاتحاد التنسيق لتوحيد الاتصالات مع طالبان والحفاظ على وجود أوروبي في كابول إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.
من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، وهذا لا يعني الاعتراف بها، وإنما سيكون حوارا عمليا. الحوار سيزيد أو ينخفض وفقا لسلوك الحكومة.
حلف الناتو بدوره أوضح أن الاعتراف الدبلوماسي بطالبان سيكون موضع نقاش بين شركاء الحلف بناء على أفعال الحكومة، أفعال وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمتحضرة، معربا عن أمله في أن تتصرف طالبان بطريقة يتمكن المجتمع الدولي في الحفاظ على علاقات دبلوماسية مع كابول، مشددا على أن بلاده مهتمة بعدم تفكك أفغانستان، معتبرا أن ذلك سيؤدي لغياب أي طرف للتفاوض معه.
كلما أسرع طالبان في الانضمام لأسرة الشعوب المتحضرة إذا جاز التعبير، سيكون من الأسهل التواصل معها وطرح أسئلة.
الجارة الأقرب الصين، والتي ترى فيها طالبان مركب نجاة اقتصادها وشريكا أكثر أهمية، تعهدت بكين بدورها بإبقاء سفارتها في كابول وزيادة مساعدتها للبلاد.
أصيب أكثر من 100 شخص من أهالي بلدة ميتا بالضفة المحتلة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال ضمن الاحتجاجات الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح. وذكرت مصادر محلية أن الإصابات تنوعت ما بين الاختناق والكسور والرصاص بأنواعه، مشيرة إلى سقوط أكثر من 100 جريح خلال المواجهات. كما استهدف الشباب المقاوم قوة لجيش الاحتلال بالأسلحة أثناء مرورها قرب قرية كفر قليل بنابلس. وفي قلقيليا قمع الاحتلال المسيرات المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم، ما تسبب بإصابة العشرات، فيما اعتقل الصهاينة 7 فلسطينيين من محافظتي رام الله والبيرة بالضفة المحتلة. عاودت المجموعات الإرهابية بمدينة درعا السورية تعطيلها اتفاق التسوية الحكومي بحي درعا البلد بعد تراجعها مؤخرا عن تنفيذ شروط الاتفاق التي وافقت عليها مسبقا. وأفاد مصدر ميداني أن العملية تخللتها محاولات من زعماء هذه المجموعات لإفشالها، مشيرا إلى عدم تسليمهم سلاحهم المتوسط بشكل حقيقي، وتم الاكتفاء بتسليم بضعة أسلحة فردية. ولفت المصدر إلى محاولة الإرهابيين التلاعب بمصير الأهالي بدرع البلد عبر استخدامهم كرهائن بعملية التسوية ودروع بشرية في أي مواجهة عسكرية محتملة. وكان الجيش السوري استخدم تعزيزات إلى محيط الحي بعد اعتداءات متكررة بالقذائف الصاروخية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وإجراء استفتاء عام لإصلاح النظام السياسي في البلاد. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي أن المشكلة الأساسية في تونس هي أن المنظومتين السياسية والدستورية كبلتا كل شيء ولم تتركا مجالا للتقدم، داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة بعد نحو 40 يوما من استلام الرئيس للسلطات. وعزل سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد أعمال البرلمان في 25 من تموز يونيو ضمن إجراءات استثنائية أعلن تمديدها، وأكد أنها تهدف إلى حماية الدولة من الانهيار. تظاهرت حشود غفيرة من البحرينيين في قرية أدية غرب المنامة منددين بالتطبيع مع كيان الاحتلال وتعيين السفير البحريني وتسلمه مهامه رسميا لدى الكيان الصهيوني. ورفع المشاركون بالمظاهرة التي دعا إليها أعيان ووجهاء قرية الدية أعلام فلسطين ولافتات مناهضة للتطبيع، مؤكدين أن شعب البحرين سيبقى وفيا لفلسطين وشعبها ومقدساتها ورافضا لخيانة التطبيع. وجاءت التظاهرة بعد دعوات أطلقها ديار الوفاء الإسلامي لهبة شعبية شاملة لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتسجيل موقف رافض لمخططات التطبيع والهيمنة الاستكبارية. طالبت منظمة Human Rights Watch النظام السعودي بإلغاء قراراته بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى إعادة اليمنيين قسرا وبشكل جماعي إلى بلدهم. وأشارت المنظمة إلى دور السعودية في الأزمة الحقوقية والإنسانية باليمن، لافتة إلى انتهاكاتها المتكررة لقوانين الحرب، ما تسبب بتفاقم الكارثة بهذا البلد سوءا فضلا عن تدمير بنيته التحتية. وشددت هيومن رايتس ووش على سعي الرياض الدائم للحصول على ثناء واستحسان المجتمع الدولي، لكن قرار تأشيرات الأجانب يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعزي برحيل المرجع الديني في النجف الأشرف آية الله محمد سعيد الحكيم. حركة طالبان تقول إنها سيطرت على ولاية بنشير شمال أفغانستان وأحمد مسعود ينفي ذلك. إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا بالضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. حياكم الله أحبتنا الأفاضل. محور حديثنا في هذا الأسبوع من لقاء دنيا الشباب في هذا اليوم إن شاء الله ويوم الاثنين حول فرصة العمل، كيف أجد لنفسي فرصة عمل. ما هو تعريف العمل نفسيا تربويا، وما هو موقعه في حياة شبابنا؟ ما ضرورة أن ينظر شبابنا إلى العمل واستحصاله وفق ضرورة المجتمع، لا كما تنظر الأسرة أو ينظر الشاب نفسه؟ في ظل جائحة كورونا، ما هي أهم إشكاليات استحصال العمل، ومن أي شيء يعاني شبابنا تحديداً؟ كيف أجد لنفسي فرصة عمل؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، وبإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في البرنامج من خلال قنوات اتصال التالية. أرقام هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. ورقمنا على الواتساب هو 00989-3388-4050. وكذلك موقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. يعرف العمل أحبتي الأفاضل بأنه الوظيفة الذي يهدف الفرد للحصول عليها لكسب الأموال، ويشمل جميع الناس والمعدات والمواد وغيرها من السلع والخدمات المطلوبة للوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها بموجب العقد. ويعبر العمل أيضا عن أفكار العقل البشري من خلال الصور واللغة، الحركات، الأرقام، الإشارات، صوت، رموز ووسائل الإعلام. إن لكل فرد دوافع مختلفة للعمل في وظيفته الخاصة، وقد تكون أسباب العمل هي أسباب فردية لكل شخص، حيث إن جميع الناس يعملون لأن العمل يوفر لهم شيئا يحتاجونه منه. والشيء الذي يحصل عليه الفرد من العمل يؤثر على معنوياته، ثقته بنفسه، دافعه، نوعية حياته. كما أن بعض الناس يعملون من أجل حبهم للعمل، والبعض الآخر يعمل لتحقيق الشخصية والمهنية، وآخرون يحبون تحقيق الأهداف، وهناك من لديه مهام وأهداف شخصية يريد أن ينجزها من خلال عمل هادف. بالإضافة إلى أن بعض الأشخاص يعملون بسبب حبهم لخدمة العملاء، والبعض الآخر يحبون تكوين صداقات وعلاقات مع العملاء والزملاء في العمل، وآخرون يحبون العمل لتعبئة وقتهم والانشغال بالعمل، آخرون يأخذون العمل كتغيير وتحد وحب لحل المشاكل المتنوعة. إن هذه الأسباب الشخصية تتفاوت من شخص لآخر، إلا أن السبب الرئيس الذي يعمل الجميع من أجله هو من أجل المال، مهما اختلفت تسمياته، التعويض، الراتب، المكافأة، الزيادات، الفوائد وما إلى ذلك. في هذا العصر هناك أزمة عمل بالنسبة لشريحة الشباب تحديدا، وفرص العمل قليلة، ومظلومون حقيقة الشباب دوما بسبب دخولهم معترك الحياة للتو. حديثنا لهذا اليوم حول استعلام الإشكاليات أولا بالنسبة لمفهوم العمل عند الشباب والإشكاليات التي ترافق هذا المفهوم، ثم دراسة فرص العمل في مجتمعاتنا والسعي لطرح آليات ومهارات السيطرة على فرص العمل مع قلتها في مجتمعاتنا، بانتظار آرائكم وطرح السبل التي تساعد شبابنا في هذا الطريق. نحن ننتظر ملاحظاتكم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية من سوريا. دكتورة، كيف لابد أن ينظر شبابنا إلى مفهوم العمل أساسا؟ يعني وما هي الأساسيات التي لابد أن ينظروا إليها؟
طبعا انطلاقا من أهمية العمل بحياة الشباب ومن أهميته في ردف الحياة وإعطاء قيمة للحياة التي نوجد بها ونعيش ضمنها، ضمن هذا الإطار، على شبابنا اليوم أن يبحثوا عن فرص العمل التي تليق بهم والتي طبعا تغنيهم عن السؤال ومد اليد لأهاليهم ولأطراف أخرى، وانطلاقا من الخبرات التي يملكونها حتى لو كانت خبرات بسيطة ولم ينتهوا من تحصيلهم الجامعي، عليهم البحث عبر صفحات الإنترنت وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. هناك الكثير من الفرص، فرص العمل التي تليق بهم حسب الاختصاصات التي لديهم وحسب الإمكانات التي تتوافر ضمن هذا الإطار. فأحيانا نشاهد هناك بعض الأشياء التي تليق بهم كقدرات جسدية وقدرات عقلية، ويستطيعون أن يلبوا من خلال هذه الفرص أن يكونوا ضمن إطار العمل. هناك الكثير من المعايير والقيم التي عليهم أن يكونوا حريصين عليها. أولا أن هذا الموضوع أن يتماشى مع إمكاناتهم، أن يتماشى مع وجودهم، وأن يكون هذا العمل فيه منفعة لهم ولأسرتهم ولمجتمعهم، وأن لا يكونوا دائما، نحرص على إعطاء النصيحة لشبابنا أن لا يكونوا فريسة ضمن بعض الإعلانات الموجودة والمبوبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقد تكون إعلانات مجهولة تقودهم أحيانا إلى التهلكة وإلى بعض الطرقات المظلمة. هنا عليهم أن أولا يعرفوا من هو مصدر إعلان عن العمل، يعني أي ما هي الشبكة أو ما هو المصدر الأساسي لهذا الإعلان، ما هي التوافق ما بينهم وبينه، ما هو الأجر الذي سيأخذون عنه مقابل أدائهم العمل وخدماتهم. هذا في البداية، ومن ثم ما هي المدة الزمنية التي سيكونون هم ضمن هذا الإطار. فهناك الكثير من الأشياء التي عليهم أن يكونوا حريصين على الاستفادة منها وأن يكونوا ضمن هذا الإطار، حتى لا يكونوا في النهاية في دائرة الندم لأنهم اختاروا هذا العمل تجاه منافع مادية. ونحن نقول دائما المنفعة المادية تأتي تحصيل حاصل في النهاية، لأننا بحاجة للمال لتسيير حياتنا اليومية، لكن في البداية أبحث هل هذا العمل يناسبني، هل هذا العمل بعيد كل البعد عن الشبهات، وهل هو يستوفي المعايير والقيم الأخلاقية والأدبية. من هنا نكون نحن قد حرصنا على شبابنا باختياراتهم للعمل وبدخولهم إلى مجال العمل وبحثهم عن الفرص الحقيقية التي تعطيهم ما هم يبحثون عنه.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا حبيبتي، يا هلا بك. يا هلا.
نعم شكرا جزيلا للدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، حيث لفتت إلى مسألة الفخاخ التي نشرت كثيرا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقومون بخداع بعض من الشباب الذين يبحثون عن العمل التي أو الأعمال التي فيها الكثير من الوارد الاقتصادي. لذلك من المهم جدا أن نصحح النظرة إلى العمل وأن لا ننخدع ببعض من هذه الإعلانات التي تدعو إلى المساهمة، تدعو إلى المشاركة مقابل مبالغ مغرية، ولكن الضحية سيكون الشاب نفسه.
نلاحظ في هذا الوقت الراهن في جائحة كورونا توقف الحالة الاقتصادية، توقف في البلدان العالم، صار تلكؤ في الاقتصاد العالمي. يعني
بالنسبة لصورة العمل عن الشباب باتجاه الكورونا، برأيي أنا يعني الشباب أولا كون يسلحون بالصبر، شيء مثل ما قبل كان يعني
طيب آراءكم إن شاء الله نستمع إليها خلال البرنامج، ولكن الآن نستمع إلى عبد الله بوي من السنغال، ماذا يقول في الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج دنيا شباب، سواء كنت خريجا جديدا أو مدى على وجودك في سوق العمل سنوات عدة، تبقي عملية البحث عن عمل مهمة صعبة بالنسبة للجميع، لكن هل سمعت الحكمة التي تقول لا تحاول بجد أكبر وإنما فكر بذكاء أكبر؟ أخوكم عبد الله بوي، مدينة جبيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك عبد الله بوي من السنغال، الذي يدعونا إلى استعمال الفكر والذكاء بدلا من البحث عن الموارد المادية الأخرى. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين تكتب لنا تقول فرص العمل كثيرة ومتعددة، لكن يجب أن يكون هناك القوة والهمة والعزم والمداومة، وهي تتوفر في الشباب والشابات الذين أضحوا يضيعون أوقاتهم في المقاهي والسمر وفي جلسات التواصل الإلكتروني والشات وفي الصالونات وحسابات التسوق والعلاقات وغيرها. إذن الإرادة والعزيمة والهمة والمداومة والإصرار في طلب الرزق والوظيفة هو الطريق الوحيد للبحث والمداومة، والله يوفق الجميع. أحسنتي، شكرا جزيلا لك أم علي من البحرين. نعم، حقيقة مسألة الحصول على العمل وفرص العمل من أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب، لا سيما في بلداننا، في البلدان العربية والإسلامية هناك الكثير من هذه المشكلة. وحقيقة يجب يعني توفير استراتيجيات لتحقيق فرص عمل للشباب، استراتيجيات حقيقية فعالة ومنتجة، حيث أن تشجيع عمالة الشباب ستعود بالفائدة على الجميع للإمكانيات والقدرات والفكر المتحرر الذي يتمتع به الشاب. الاستثمار في الشباب هو كالاستثمار في المجتمع. الشاب إذا يعني بدأ بالعمل ودخل في عمله بكل رغبة وبكل همة وبكل إن شاء الله بكل نظم، هذا سيعود بالفائدة على المجتمع، وبالتالي سنكون يعني ستقل موارد الفساد وموارد البطالة التي هي يعني تؤدي إلى حالات الفساد في المجتمع. العمل اللائق للشباب يخلق نتائج مضاعفة في البعد الاقتصادي، يحفز طلب المستهلك، يزيد العائدات الضريبية كما يرى هذا الأمر المختصون في المجالات الاقتصادية. عندما يحصل الشاب على عمل لائق ينخفض الطلب على الخدمات الاجتماعية، لأنهم يمضون أوقاتهم حينها بشكل منتج وبشكل صحي ينمي احترامهم وعزتهم لأنفسهم. وهناك ارتباط وثيق بين النجاح في المسار المهني بشكل مبكر والتمتع بآفاق مهنية طويلة الأمد، إذ أن ذلك يحول الشباب من وضع التبعية الاجتماعية إلى وضع الاكتفاء الذاتي، يساعدهم على النجاة من الفقر، يساعدهم على الإسهام بنشاط وفعالية في المجتمع. وخير مثال على ذلك ظروف المقاطعات الاقتصادية والحصار الاقتصادي الذي فرض على جمهورية إيران الإسلامية، وأنتم تتابعون يعني الشباب كيف يخلق من هذا الحصار ومن هذه المقاطعات الاقتصادية فرصا لنفسه من أجل التطور. وأتذكر في ذات مرة يعني يوجه هذا الكلام لسماحة السيد الخامنئي، يقال بأنه نحن استطعنا أن نقوم بكذا من الأعمال، أن نقوم بإنتاج كذا مشاريع، بإنجاز كذا مشاريع، فسماحته قال بأنه هذا من فضل التحريم، من فضل المقاطعة الاقتصادية، يعني لولا هذه المقاطعات الاقتصادية ربما نحن لم نفكر، بل كان شبابنا متكئا على الواردات والاستيراد كما يقال. على كل حال، كيف أجد لنفسي فرصة عمل؟ هذا هو محور حديثنا، وإن شاء الله سنناقش هذا الموضوع أكثر فأكثر في طيات البرنامج لهذا اليوم وكذلك اليوم الاثنين.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. على الرغم من بطء النمو، تواصل أسواق العمل في البلدان النامية تعافيها التدريجي من آثار الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من حدوث تسارع طفيف في وتيرة نمو متوسط معدل الأجور بما يتناقض بشكل حاد مع النشاط الذي لوحظ خلال النصف الأول من العام، فقد تراجعت وتيرة نمو فرص العمل وارتفع معدل البطالة، وحدث معظم البطء في نمو فرص العمل في آسيا وفي أمريكا اللاتينية خاصة، وحتى في البلدان التي استمر فيها توسيع نطاق التوظيف وهي البرازيل وتركيا ورومانيا، حيث زاد معدل البطالة أو انخفضت الأجور. ويمكن تفسير هذه النواتج جزئيا ببطء النمو الاقتصادي، ويمكن أن تتفاقم الاتجاهات الحالية بسبب ضعف تعافي الاقتصاد العالمي وأجواء عدم اليقين التي تكتنف السياسات المالية العامة والسياسات النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا في ظل جائحة كورونا. وهناك أكثر من مليار شخص يعملون عملا هامشيا في وظائف منخفضة الدخل أو في القطاع غير الرسمي، وتعد نواتج أسواق العمل مثيرة للقلق خاصة للشباب، فمعدلات البطالة بين الشباب تصل إلى 3 أضعاف معدلاتها بين العمال الكبار، وهناك ما يقدر بنحو 260 مليونا حوالي 40% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج قوة العمل وغير ملتحقين بإحدى المراحل الدراسية. شبابنا الكرام، نقدر تخوفكم، ولكن فرص العمل ما زالت موجودة ولا بد من البحث عنها أو إيجادها.
مرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب. كيف أجد لنفسي فرصة عمل؟ محور حديثنا، لنستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم في هذا البرنامج.
نلاحظ في هذا الوقت الراهن في جائحة كورونا توقف الحالة الاقتصادية، توقف في البلدان العالم، صار تلكؤ في الاقتصاد العالمي، يعني فرصة العمل الشاب تجدها صعوبة، يعني بقيت الشاب متحير ما بين الخروج إلى العمل وبين الجلوس في البيت. هذا يتطابع للشاب عدم الكسب من الرزق حتى يعيل العائلة، حتى يتصرف بالمال الذي يأتي من خلال عمل ما. في هذه الحالة يجب علينا أن نكون حذرين من ناحية، الناحية الأولى الحفاظ على الناس بسلامة صحية من حيث الكمامة، من حيث الحقوق، هذا مبدأ. المبدأ الثاني عندما نكون جالسين في المنزل، هذا يعني أنا أعتبره كورونا ثانية، يعني قطع الأرزاق في هذا الوقت أو عدم وجود فرصة لعمل للشاب نلاحظه يخلق جو في الأسرة، يخلق جو في البيت، لأن الإمام علي عليه السلام يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته. فكيف إذا الشاب جلس في البيت دون عمل، دون مثل ما يتضح وجود مصرف خاص أو نقود خاصة يسير به الحالة التي تكون الحالة المعيشية؟ نلاحظ مضايقات نفسية على الشاب ومضايقات أسرية. المضايقات الأسرية تريد الأسرة، تريد الشاب يريد، فإذا لم نجد حلول جذرية، حلول بحيث تخدم المجتمع تخدم الشاب، أعتقد راح يبقى الشاب متحير ما بين فكي، فك الفقر وفك جائحة كورونا. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين النون فارس الشيخي من العراق.
بالنسبة لصورة العمل عن الشباب باتجاه الكورونا، برأيي أنا يعني الشباب أولا يكونوا يسلحون بالصبر، شيء مثل ما قبل كان يعني هذه المشكلة موجودة كانت، فعند الدوام والشغل قليل، هسه هم بالأكثر صارت، أما يقدرون إن شاء الله بالتواصل على الإنترنت والبحث عنه ويعني يستشيرون المخبرين بهالفرص ويعني يأخذون رأيهم، إن شاء الله يقدرون يتوافقون بهالمجال، وإذا كانت يعني فرص عمل يعني توفرت إن شاء الله يعني يكون يحضرون، وأكو مقابلة حتما يكون يستفادون الكمام وكل بارد نقول الألكول وهذن الموارد كلهن يكون يراعونهن إن شاء الله، حتى هذا الفيروس لا ينتقل بالمقابلة مالته. مرة ثانية إن شاء الله الشاب يكون يستعين بالأهل والأقارب والمخبرين بهالفرص العمل يقدرون ينجحون، وبرأيي أنا يعني هي العمل الحركة من عنده وإن شاء الله البركة من الله. نهاد من أهواز منطقة كامبولو، شكرا.
نعم، شكرا للأخ العزيز عبد الحسين الشريخي من العراق والأخت الفاضلة مها من مدينة أهواز على مشاركتهما، وكما نطلب وندعو أحبتنا الأفاضل الشباب لكي يساهموا معنا في نقل تجاربهم. نعم الأخت نهاد عفوا من أهواز، شكرا لكم، وندعو أحبتنا الأفاضل أصدقائنا الشباب لكي يعطون عن ملاحظاتهم في المجتمع الذي يعيشون فيه بالنسبة لفرص العمل، لأنه حقيقة هناك الشباب عادة يقول مثلا أنه لا يوجد فرصة عمل، يعني بحث لكن لم يجد فرصة عمل. أنا أريد أن أضيف شيء على يعني هذه العبارة، أنه هي ليست يعني هذا الشيء ليس بالشيء الحقيقي والواقع أنه لا يوجد عمل، بل لا يوجد عمل يناسبني كشاب. يعني الشاب يبحث عن عمل يناسبه، مثلا أنه كما يقال أنه يجلس خلف المنضدة الطاولة وعلى الكرسي ويصدر أوامر مثلا، و لا يتجاوز عمله أكثر من هذا بأن مثلا يرد على الهاتف وهكذا، يعني يحصل على أكثر الرواتب. يعني هذا العمل مثلا البعض من الشباب يبحث عن هذا النوع من العمل، أما إذا كان العمل فيه شيء من الفاعلية البدنية والجسدية فهذا الشخص يقول لا يوجد عمل. بينما هناك، أنا بحسب مشاهداتي أتحدث، وأكيد يعني هناك الكثير من الأرقام والإحصائيات أيضا تؤيد ما أقوله، بأن العمل فرص العمل موجودة، لكن النظرة كما تفضل بعض الإخوة والأخوات أنه يجب أن نصحح نظرتنا بالنسبة للعمل. هل طبعا هذه أيضا مشكلة، يعني هناك من مثلا من تخرج من الجامعة بفرع محدد، مثلا بفرع علمي، فرع تجربي، فرع ما إلى ذلك، ولكن لا يجد العمل الذي يكون في نفس إطار تخصصه الجامعي. هذه مشكلة طبعا بحاجة إلى المنظمات والمؤسسات الحكومية بأن يهتموا بهذه المشكلة التي هي تكون مستشرية يعني في كثير من البلدان. لكن أنا حديثي أوجهه للشاب أنه لا يوجد عمل أو لا يوجد عمل يناسبك أنت بحسب يعني رغباتك، وأنك تحرص على أن يكون عملك ضمن الحدود الفلاني. أنا أقول بأنه لنأتي ونفكر بشفافية وبجدية بالنسبة للعمل. نحن نبحث عن عمل يعني يوفر لنا الرزق الحلال، فهذا يجب أن يعني نقلل شيئا ما من من مستوى طلبنا ومن مستوى ما نطلبه من العمل. نعم، اسمحوا لكي أنتقل إلى فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج، نستمع إلى هذه الفقرة إن شاء الله ونعود بعدها ومتابعة الحديث.
مهارات للنجاح. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. جمعنا لك بعض النصائح وطرقا تساعد في البحث عن عمل بذكاء أكبر وبذل جهد أقل، طرقا ربما لم يسبق التفكير فيها أو لم نحسن تطبيقها. ومنها أولا التشبيك عبر الإنترنت. ابدأ في بناء حضورك على شبكات التواصل المهنية، قد تشعر أن الوقت لا يزال مبكرا في حال كنت لا تزال طالبا على مقاعد الدراسة الجامعية، لكنك ستبدو بمظهر رائع أمام أرباب العمل عندما يرون حماسك لمعرفة المزيد عن سوق العمل حتى قبل دخوله. ثانيا أبقي عينيك مفتوحتين على الشواغر الوظيفية، ولكن انظر إليها بطريقة أخرى. كيف؟ حينما تجد أن شركة معينة قد نشرت عدة شواغر في نفس الوقت، ولكن لا يتوافق أي منها مع خبراتك أو كفاءتك، لا تتردد في إرسال سيرتك الذاتية، لأن نشر أكثر من شاغر في نفس الشركة في الوقت ذاته يعني أنها في فترة توسع، وبالتالي فهذا هو الوقت الأمثل لتسوق نفسك لها وتظهر ما تملكه من كفاءات. ثالثا تلعب طريقة التقديم للوظائف دورا كبيرا في تشكيل صورة عامة حولك كموظف من قبل أرباب العمل. على سبيل المثال الشخص الذي يأخذ زمام المبادرة ويرسل بريدا رسميا لأحد رؤساء الأقسام في شركة معينة يطلب فيه موعدا لمعرفة المزيد عن الشركة، سيترك انطباعا إيجابيا أكبر من شخص يكتفي بإرسال سيرته الذاتية ورسالة تغطية نسخها من مكان آخر. لكن قبل القيام بهذه الخطوة احرص على إجراء بحث جيد حول الشركة. في النهاية أنت لا تريد أن ينتهي بك الأمر في جلسة مع رئيس أحد الأقسام وتدرك خلالها أنك لا تعرف شيئا عن الشركة أو ما تقوم به. رابعا وأخيرا احصل على وظيفة في جامعتك. هذه النصيحة تخص على وجه التحديد الطلاب الجامعيين الذين لم يتخرجوا بعد، حيث يوجد العديد من فرص العمل المتاحة في الحرم الجامعي مثل العمل في المطاعم والمقاهي داخل الجامعة، تنظيم الفعاليات الجامعية، الوظائف الإدارية ومساعدي التدريس، القيام بجولات تعريفية للطلاب الجدد.
نعم، على أي حال الزميلة علياء تدعونا إلى البحث عن فرص العمل في الحرم الجامعي حتى وإن كان العمل في المطعم أو ما إلى ذلك، يعني إذا الإنسان يضطر فأيضا هذا أيضا من الخيارات المتاحة والمتوفرة أمام الشاب إلى أن يفتح الله بوجهه أبواب العمل وأبواب الارتزاق بالشكل الصحيح. طيب ننتقل إلى ضيفنا الدكتور عباس كنعان الباحث التربوي من لبنان. دكتور السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام والإكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة. دكتور، مسألة العمل يعني كيف يجب أن ننظر إليه كشباب، وهل النظرة السائدة اليوم في عموم الشباب حيث ينظرون إلى العمل من زاوية محددة بأنه أكثرهم يقولون بأنه لا يوجد عمل، هل أنتم مع هذا القول؟ وبشكل عام رؤية الشباب نحو العمل كيف هو وكيف يجب أن تكون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن قيمة العمل هي من القيم التي نادى بها الإسلام. لما يشكل العمل أو الأعمال الحياتية عملية تحول في مسار البشرية على المستوى الحضاري والبنائي للمجتمع وما شابه ذلك.
نعم.
فضلا عن ذلك أن قيمة العمل هو تحول على مستوى بناء الشخصية، يعني في الوقت الذي يمكن أن يشكل العمل مدخلية للاسترزاق كما أشرتم إليه قبل قليل، أيضا هو يشكل مدخلية لبناء الهوية الإنسانية والشخصية الإنسانية ومدى قدرتي على الاحتكاك في مجالات الحياة المتعددة. لا شك في عالمنا المعاصر أو في الواقع المستجد على مستوى تطور التقنية الحياتية شكلت عامل انتقال أو قفزة في عملية المفاهيم المترتبة على مستوى الذهني عند الشباب. فالبعض اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي هو مدخلية لإشباع الأوقات.
نعم.
ويعني ردم محل الفراغ للأسف.
نعم.
والبعض الآخر اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة هي مدخلية للحصول على فرص عمل جديدة. لا يمكنني الآن حسم موضوع العدد أو النسبة الإجمالية في شبابنا.
صحيح.
هل أن الغالبية للاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني، لكن يمكن القول بأن هناك التباس عند الكثير من شبابنا اليوم.
نعم.
على مستوى توفير فرص العمل.
نعم.
أو استحداث فرص عمل.
يمكن. صحيح.
هناك نوع من النمطية في البحث عن الوظيفة.
نعم.
أنه عندما يتخرج من الجامعة.
نعم.
يلجأ إلى بعض المؤسسات التي تكون متوفرة فيها الوظيفة، هذا جيد.
نعم.
لكن ليست هذه الفرصة الوحيدة، بل يمكن للشاب أن يصنع واقعه بيده من صح التعبير.
نعم.
وأن يبحث عن الفرص التي يمكن أن يخلق من خلالها فرصة عمل.
نعم.
تكون مدخلية للاسترزاق ومدخلية لتطوير قدراته وبناء.
نعم. دكتور عباس، هناك بعض يعني بعض الحالات التي يعيشها الشاب خاصة في هذه المرحلة من عمره، يعني لنتصور أنه بعد التخرج من الجامعة والدخول إلى يعني ساحة المجتمع وضرورة أن يجد لنفسه فرصة عمل، يجد أن مثلا من جانب هو يرغب إلى عمل معين، من جانب آخر مثلا الأسرة تملي عليه بعض الأمور، بعض مثلا تقترح عليه بعض الأعمال، أو أحيانا تجبره على ممارسة بعض الأعمال الأعمال التي هو الشاب لا يرغب يعني لأدائها. بالتالي يعني هذه الأجواء التي يعيشها الشاب كيف تحللونها؟
أعتقد أن هذه إذا بحثها هو التربوي على المستوى البناء بأي مجتمع كان، لكن أعتقد في المقابل بأن هناك مجموعة من المعايير التي لابد أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نبحث عن فرصة عمل ملائمة تتوافق أولا مع قدرات نفس الشاب، قدراته، اتجاهاته، ميوله، رغباته إلى آخره. أيضا تتقاطع مع حاجة المجتمع ومطلوبة لبناء المجتمع، أيضا تتلاءم مع المبادئ والآداب والأخلاقيات.
نعم.
فضلا مع اتجاه الأسرة وما تسعى إليه على المستوى أن يكون أبناؤها أو شبابها يتجهون إليه. لذلك هناك مجموعة من العناصر التي لابد من دراستها بإحكام لكي نقول بأن الشاب لابد أن يسلك هذا الطريق في اختيار الوظيفة أو يختار العمل أو التخصص الذي يتلائم مع الوظيفة في المستقبل أو الأعمال في المستقبل.
نعم.
لذلك لا يمكن القول بأن الأسرة هي صاحبة القرار النهائي.
نعم.
نعم، هناك لديها المونة إن صح التعبير، لديها رؤيتها، لديها تجربتها، لديها خبرتها في الحياة، لكن لا يمكن عزل هذا الأمر عن حاجة المجتمع.
صحيح.
قدرة الشاب.
جيد.
اتجاهات الشاب ومتطلبات الحياة المستجدة في عالمنا.
طيب دكتور عباس، أرجو أن تبقى معنا لكي نكون مع هذه المداخلة، نستمع إلى هذه المداخلة ثم نعود. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا أمكن.
تفضلوا.
بالنسبة لمشكلة اختلاف الرؤية بين الجيلين في العمل ونوعيته، كيف يمكن حلها؟ كوثر عماد من العراق.
الأخت كوثر، نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت كوثر. طبعا السؤال الذي طرحته على الدكتور عباس يعني كان تقريبا في نفس الإطار، لكن أنا بودي أن أضيف النقطة على ما تفضلت بها الأخت كوثر، بأن حقيقة اليوم المجتمع هو يتم إدارته من قبل جيل الكبار، يعني في المؤسسات، في الأسواق، الأسواق يعني الحرة، يعني الأمر ليس بيد الشباب، الأمر خاصة هذا الشاب الذي الآن يريد أن يدخل في سلك المجتمع ويدخل في مضمار العمل وما إلى ذلك. الزمام الأمور ليس بيده بل بيد جيل الكبار. إذن كيف يمكن حل هذه المشكلة التي أشارت إليها الأخت كوثر بالنسبة لاختلاف الرؤية بين الجيلين؟
أعتقد أن هذا الأمر هو بحاجة أيضا للبحث بشكل كبير أو موسع، لكن سوف أختصر بالجمل التالية. عندما أخاطب أنا الجيل الكبار أقول لهم لا تؤدبوا أبناءكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لجيل غير جيلكم كما يعبر الرسول
أو لزمن غير زمانكم. نعم،
أحسنت.
صحيح.
فبالتالي لابد أن نفتح المجال بالمبادرات وإبداء الرأي والفرص التي يطرحها الشباب. هناك فرص لابد أن تكون لديها مساحة من تفكيرنا عندما نريد أن نوجه الشباب، هذا من طرف الكبار. أما من طرف الشباب أقول لهم قول سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله عندما يقول أمر النار بيدك، يتوجه إلى الشباب ويقول لهم أن هناك الكثير من المبادرات، هناك الكثير من الفرص التي يمكن للشاب أن يخلق في عالم الواقع وينتج الأعمال التي تتناغم مع ما تقدم من عناصر لها دخالة في اختيار العمل وفي اختيار التخصص الملائم للعمل. لذلك هناك خطابين، خطاب موجه إلى الكبار والجيل المتوجه هذا الأمر في المؤسسات، في التقديم في المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعات. فضلا عن ذلك هناك خطاب موجه أيضا للشباب، و عبر إذاعتكم الكريمة هناك دور لوسائل الإعلام في عملية توجيه التخصصات التي يمكن أن تشبع حاجة الجيل الحالي وحاجة الجيل المستقبلي، كما أنها يمكن أن تشكل عملية ربط بين الجيلين في عملية التوجيه والإرشاد والتشجيع على الفرص العملية المتاحة في هذا المجتمع.
أحسنتم دكتور، أنتم أشرتم يعني حقيقة إلى مسألة الأدوار التي تتحملها الآخرون، يعني مثلا الحكومة ما تتحمل من مسؤولية، المؤسسات الأخرى أيضا ما دورها في هذا الإطار، لكن هو الشاب نفسه، يعني أكيد أن الشاب لا يجب أن يعتمد على الآخرين إن أدوا مسؤولياتهم أم لم يؤدوا، هو الشاب بنفسه الآن إذا أراد أن يدخل إلى المجتمع كيف بإمكانه أن يعني يحصل العمل الذي يناسبه أو العمل الذي يلبي طموحاته ورغباته أو يكون وفقا لتخصصه الذي هو يتخصص به مثلا سواء في الجامعة أو في المعاهد.
أنا أنصح الشباب أبنائي وأخواني عندما يريدون البحث عن فرص العمل أن لا يقيدوا أفكارهم بالنمطية التفكير السائدة، بمعنى أن يبحثوا عن فرص عمل جديدة تكون هي في مورد حاجة للمجتمع، وأيضا يطلوا على تجارب الآخرين، يطلوا على أفكار الآخرين، يحاولوا مرارا وتكرارا الخوض في التجارب التي أتيحت لهم، وأيضا استشارة أهل الخبرة، استشارة أهل التخصص. لدينا في لبنان مراكز لا لها علاقة في التوجيه الشبابي بما يمكن أن يشكل فرص عمل، يعني تقدم دراسات حول الفرص المطلوبة في المجتمع، وأيضا تقدم دراسات حول التخصصات التي تتلائم مع هذه الفرص العمل. فأعتقد أنه قبل التخصص والدخول إلى الجامعة على الشباب أن يبحثوا في مجال التخصصات التي ترتب لهم فرص عمل على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الواقعي، وتشكل لهم مدخلية التخصص في الجامعة فرصة كبيرة بإيجاد فرص العمل في الواقع الحياتي.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور عباس كنعان الباحث التربوي ومدير تطوير المناهج في مركز البحوث التربوية، كنت معنا من لبنان. شكرا لكم دكتور. نعم، في الواقع مساحة من الحديث مساحة متنوعة جدا، وطبعا بحاجة إلى بعض التجارب الموفقة والناجحة في هذا الإطار. قبل فترة أنا تابعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك شاب في أحد البلدان العربية قام بتوفير فرص العمل لأكثر من على ما أظن أكثر من لمئات من الشباب، هكذا اللي أقول. فهذا الشخص كان يبحث في السوق ويبحث عن حاجات أصحاب المحلات أصحاب المؤسسات والدوائر، يسجل حاجة المؤسسة إلى مختلف الطاقات ومختلف المواهب، وبالتالي كان يبحث بين أصدقائه وبين الشباب والشابات الموجودين، يعني تمكن من خلق فرصة عمل للمئات من الشباب. يعني انظروا، هذا شاب لوحده استطاع أن يقدم هذه الخدمة الجليلة لشباب، يعني من شباب من عمره أكبر أصغر، من الفتيات استطاع أن يوفر لهم هذا المكان بحسب تخصصاتهم بحسب مواهبهم بحسب إمكانياتهم وبحسب شهاداتهم الجامعية، وعرفهم على المؤسسات والأماكن التي أو المحلات التي تحتاج إلى بعض من القدرات. إذن إذا أردنا أن نكون يعني نحصل على فرصة عمل بحاجة إلى الكثير من الأدوات المتوفرة هناك، ومن ربما من أهم الفرصة المتاحة في عصرنا الحالي مسألة مواقع الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن أن تقترب المسافات بيننا وبين أصحاب العمل بين أصحاب الحاجات بالنسبة لتخصصات معينة. فهكذا يمكن حقيقة أن نحصل على فرص عمل. للحديث صلة وأيضا هناك تجارب أخرى إن شاء الله نتحدث عنها في لقائنا ليوم الاثنين، وأنتم أيضا سجلوا ملاحظاتكم بهذا الخصوص وشاركوا التجارب الموفقة، اكتبوها وابعثوا بها لنا عبر الواتساب حتى ننقل هذه الأفكار، وبالتأكيد ستكون هذه الأفكار وهذه التجارب الناجحة للشباب الموفقين الذين حصلوا على فرص عمل مناسبة لهم ستكون دافع للآخرين من أجل أن يبحثوا عن فرص عمل يفيدهم ويناسبهم. شكرنا موصول لكم أحبتي الأفاضل على طيب متابعتكم، إن شاء الله نلقاكم بإذن الله في يوم الاثنين عبر برنامجكم دنيا الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.